أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام بنا إلى الصورة الثالثة التي هي محط بحث المحقق العراقي لإبراز ثمر الفرق ما بين مسلك العلية والاقتضاء، وبالتالي يكون بمثابة النقد والإرادة على مسلك الاقتضاء، وهو ما لو علمنا إجمالا بنجاسة الإناء، أحد الإناءين إما الشرقي أو الغربي، فجرت سلطة الطهارة في كل منهما، كان لأحدهما حالة سابقة اللي هي الطهارة، فجرى فيه أيضا أصحاب الطهارة من طرد الإناء الشرقي في البيت، علاوة على أصحاب أثار الطهارة في أصحاب الطهارة. وسلمنا في محله أن أصحاب الطهارة يكون حاكما على أصالة الطهارة، ففي رتبة جريان أصحاب الطهارة لا تجري أصالة الطهارة لممنوعيتها ولمقهوريتها بأصحاب الطهارة الحاكم حينئذ عليه في البحر. فهنا سوف لا تكون معارضة ثلاثية الأطراف، وإنما المعارضة ثنائية الأطراف. أولا تجري المعارضة فيما بين أصحاب الطهارة مع أصالة الطهارة، يعني أصلين غير متسانخين يجريان في الطرفين ويؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فيتعارضان ويتساقطان فيها، وتصل النوبة إلى الأصل الممنوع، الأصل الطولي المحكوم في البحر اللي هو أصالة الطهارة، ولا يكون معارضا مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر لأنها قد سقطت في المرتبة السابقة بالمعارضة مع أصحاب الطهارة في المركب. ففي رتبة جريان الممنوع والمحكوم يكون المانع والحاكم ساقط في المركب، وسقوط الحاكم مساوغ مع سقوط الأصل الطهارة في الطرف الآخر في البين، فلا يعقل أن يكون أصالة الطهارة في الإناء الشرقي معارضة مع أصالة الطهارة في الإناء الغربي لأنها قد سقطت في المرتبة السابقة المعارضة مع أصحاب الطهارة في الإناء الشرقي في البين. على مسلك العلية في راحة المحقق العراقي يقول لك أن الأصل أن منجزية العلم الإجمالي كما تمنع عن جريان المؤمن في الطرفين كذلك تمنع عن جريان المؤمن في الطرف الغربي، وهذا يعني أنه تجب الموافقة. أما على مسلك الاقتضاء ليش؟ لأن منجزية العلم الإجمالي حرمة لوجوب الموافقة القطعية، يعني تنجيزه لكلا الطرفين معلق على عدم ورود المرخص والمؤمن، وحسب الفرض ورد المرخص في أحد الطرفين ولم يكن داخلا في حالة المعارضة مع المرخص في الطرف الآخر، لأن المرخص في الطرف الآخر قد سقط في المرتبة السابقة بالمعارضة مع أصحاب الطهارة اللي جرى في الطرف الأول فيها. هذا اللي ذكر، مع أن المحقق أن الميز رحمة الله عليه لا يرى هنا عدم وجوب الموافقة القطعية، بل يرى حتما وجزما وردا وجوب الموافقة القطعية في، يعني لا يرى جريان الأمن في الطرف. هنا تصدد الميرزا ومدرسة الميرزا للجواب عن هذا النقد والإرادة في البحر. والموجود هنالك جوابان للميرزا يمكن تصيدهما من نفس تقريرات الميرزا الله عليه للقاضي بالخصوص، وهنالك حينئذ جواب للسيد الخوكي. أما ما ذكره الميرزا رحمة الله عليه فذكر أولا أنه في المقام تارة نريد أن نتعاطى مع الأصول كمثلا مثل أصالة الطهارة وأصحاب الطهارة، فما أفاده المحقق العراقي من نقد وإرادة ومن إبراز فارق ما بين مسلك العلي والاقتضاء يكون كلام تام ومتين جدا فيه. وأخرى لا، نتعاطى مع هذه الإطلاقات الأصول التأمينية والترخيصية على أساس أنه مثلا جرى مرخص في هذا الطرف، يعني قد تتعدد عندنا الأدلة، يعني مثلا يكون عندنا أصالة حل براءة وأصالة طهارة وأصحاب طهارة تحشد كثير من الأدلة، بس نهاية المطاف عندك ترخيص بهذا الطرف وعندك ترخيص بهذا الطرف فيه. واضح. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أنه صح في المقام عندنا تعدد بالنسبة للدليل واختلاف في الدليل في المقام، بس المؤدى واحد. يعني في المقام يوجد عندنا بالنسبة للإناء الشرقي استصحاب طهارة وأصالة طهارة في البيت، فهنالك بحسب المنشأ متعدد ومتكثف، بس بحسب المفاد والنتيجة والمؤدى هنالك أمر واحد ومطلب واحد اللي هو الترخيص في الإناء الشرقي في البيت. فهنا لا يلحظ عندنا مثلا طهارة أو تأمين وترخيص، تارة منشأه استصحاب الطهارة وأخرى ترخيص وتأمين منشأه أصالة الطهارة في البيت. يعني لا يلحظ في المقام ترخيصان ولا يلحظ في المقام تأمينان في البيت، وإنما تأمين واحد جرى في هذا الطرف تكاثرت عليه أدلة التأمين من أصحاب طهارة وأصالة الطهارة مع تأمين آخر في الطرف الثاني في البيت. إذا إذن تلحظه في المقام. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أن مؤدى أصحاب الطهارة هو الحكم بالطهارة هذا حينئذ الإناء الشرقي، وأصالة الطهارة أيضا الحكم بطهارة الإناء الخفي. طيب مؤدى أصالة الطهارة هنا أيضا هو الحكم بطهارة الإناء الشرقي. طهارة إناء شرقي مع طهارة إناء غربي مع العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، هون في عندنا ترخيص المخالفة القطعية حينئذ في أبعاد. هلأ الدليل الذي دل على هذا المؤدى وهي طهارة الإناء الشرقي كان متكثرا أو متعددا، هذا ما بهم ولا بيقدم ولا بيأخر في البحر طالما أن المؤدى فيه ماهن إذن واحد في البحر. المجعول والمؤدى طالما أنه واحد لا تكثر ولا تعدد فيه، وإنما التعدد في المدلول في البحر. والميزان هو بالنسبة للمؤدى وليس الميزان بالنسبة للدليل في البحر. ليش؟ لأن التنافي الذي يحصل فيما بينهما والذي يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية هو بلحاظ المؤدى وبلحاظ المجعول وليس بلحاظ الدليل في البحر. اللي بيؤدي للترخيص مخالفة قطعية هو جريان المؤمن هنا مع جريان المؤمن هنا في البيت، سواء كان الدليل الذي حشدناه لإثبات المؤمن هنا النافي للتكليف واحد أو كان حينئذ متعدد ومختلف ومتكثر فيه. على كل حال أدى للترخيص المخالفة. فكما أن المخالفة القطعية تحصل ما بين أصحاب الطهارة هنا مع أصحاب الطهارة في الطرف الآخر، كذلك تحصل مع أصالة الطهارة هنا مع أصحاب الطهارة في الطرف الآخر. يعني أن منشأ المعارضة والترخيص في المخالفة القطعية هو المؤدى والمدلول بما هو مدلول، وليس حينئذ منشأ المعارضة هو عبارة عن الدلالة. لو كثر واحتشد عندنا عدة خمس أدلة هون وهون في عندنا دليل واحد على الترخيص، المعارضة حينئذ سوف تكون ثلاثية الأطراف لأنها تكون ثنائية الأطراف في أفعال. هذا الجواب الذي أفاده في المقام الميزر. المحقق العراقي رد عليه أولا وثانيا. رد أولا أنك عم تقول أنه هون ترخيص سواء كان دليله أصحاب الطهارة أو كان دليله أصل الطهارة، هيدا حكي مش صح. ليه؟ لو كان الأمر كما تذكر أيها الميزة رحمة الله عليك، هيدا يلزم أن لا يكون هنالك حكومة في البحر، لأنه نحن نرى في حكومة بوجدان استصحاب الطهارة ألا يكون حاكما على أصالة الطهارة في البيت؟ ليش افترضنا أن أصحاب الطهارة حاكم مانع وذاك ممنوع وفي ظل وفي رتبة جريان أصحاب الطهارة حينئذ لا موطئ قدم لأصالة الطهارة في البيت؟ هذا بيرجع إلى أن هنالك اختلاف حينئذ في خصية الترخيص، في خصية أصالة الطهارة، في خصية الطهارة الموجودة والمفادة والمدلولة لأصحاب الطهارة والمفادة والمدلولة ل أصالة الطهارة في البحر. في خصية مربوطة بكل منهما جعلت استصحاب الطهارة حاكم وأصالة الطهارة محكوم في البحر. هذه النقطة التي أريد أن نشير لها فيها. وعلى هذا الأساس فما تزعمه من أنه الترخيص والمفاد والمدلول الواحد ليس صحيح. ليش؟ لأنه بالمدلول الواحد والمفاد الواحد لا يعقل أن يصير في حكومة. ضرورة أنه ما بيكون عندنا حكومة الشيء على نفسه في البحر، بده يكون الحكومة بين مدلولين متنافيين ومختلفين في البين، يعني متعددين. هلا امل الاختلاف على حدة، ولكنه على كل حال بده يكونوا متعددين ومتكثرين. اذا كان عندنا ما في الا مدلول واحد بين الشيء ونفسه، لا يعقل ان يكون في عندنا حكم مانع وممنوع وحاكم ومحكوم، لا يصغى إليه في المدلول الواحد والمؤدى الواحد، إذا بده يكون في مؤديات حينئذ متعددة في الواحد. هذا ما أفاده أولا المحقق العراقي رحمه الله. هذا الكلام أجاب عنه السيد الشهيد بما لا يرجع للمحصل. ونقطة ما أجاب عنه السيد الشهيد أنه تارة نحن بدنا نلحظ المدلول باعتبار حينئذ الإنشاء باعتبار يعني ما دل عليه، يعني أن تكون حيثية الدلالة في البيان وحيثية الإنشاء حيثية تقييدية واضح، ومرة أخرى لا ينظر إلى روح حينئذ الحكم الظاهري الترخيصي فيه. إذا لاحظنا منشأ هذا المفاد والمدلول الترخيصي هنا لا شك ولا إشكال أن هذا المفاد متعدد ومتكثر في الفقه، وإذا ما كان متعددا ومتكثرا سوف يوجد لدينا التعدد بالنسبة للمجعول في الفقه، يعني لا يكون لدينا مجعول واحد وإنما مجعول متعدد، فيتم الكلام بإفاده محقق. لكن إذا قلنا بأن هذه كلها ألسنة متعددة ومتكثرة وبترجع بحسب الروح والملاك واللب إلى نقطة واحدة في الفقه، هي مسألة تقديم الغرض الترخيصي مثلا على الغرض اللزومي المتزاحم معه تزاحما حفظيا في البيت، فصح قد تتكثر لدينا، قد يكون عندك براء، قد يكون عندك أصالة حيل، قد إلى آخره، بس كلها بحسب المآل والروح والنتيجة ترجع إلى نقطة واحدة في لازم في البيت، وهو تقديم مثلا الملاك الترخيصي على الملاك اللزومي المتزاحم معه تزاحما حفظيا نتيجة الالتباس اللي حصل عند المكلف فيما بين هذين الملاكين. إذا كان الأمر كذلك نحن ما فيش عندنا إلا يعني مطلب واحد في البيان وترخيص واحد في هذا الطلب رغم احتشاد الأدلة حينئذ عليه فيها. هذا الكلام حينئذ لا يسلم به لا جملة ولا تفصيلا فيها، لا جملة ولا تفصيلا لنقطة، يعني لي منبهين نشير له. المنبه الأول، خذ مثلا على سبيل الفرض بالنسبة لأصالة الحيض مع مثلا البراءة، أصالة البراءة في موارد العلم الإجمالي بالغرض اللزومي أصلا ما إلاش موطئ، موضوعها هو عدم العلم أصلا. لو كان عندك علم بالغرض اللزومي ولو كان ملتبسا ومشتبها هذا العلم بالغرض الترخيصي مع ذلك لم يتقدم به أصالة البراءة ولو بالنقطة التي أشار لها السيد الشهيد في مصر، وهذا بخلافه بالنسبة لماذا لأصالة الحل فيها. بأصالة الحل مورد أصالة الحل هو مورد العلم الإجمالي، كل شيء فيه حلال وحرام على كلا التقديرين، من أنه كل شيء فيه حلال وحرام كل مع أبعاد وأجزاء أو كل مع جزئيات موردها مورد العلم الإجمالي. إذا شو بيعني في المحرم؟ يعني أنه هلأ بحسب النتيجة والأثر صح، بس نحن مش عم نحكي بالنتيجة، وقت نتكلم مثلا بحاكم ومحكوم ما نحكي بنتيجة وأثر، وإنما نتكلم حينئذ عن نفس مفاد هذا الدليل ومدلول هذا حينئذ الدليل، يعني أن حيثية الإنشاء وحيثية الدلالة هي حيثية تقييدية في البين وليست حيثية تعليلية، وبالتالي تكون منظورة ومأخوذة حينئذ بعين الاعتبار في البين. فإذا ما تعددت الدلالة وكثرت الدلالة والإنشاء فالمنشأ بذلك الإنشاء ومدلول حينئذ ذلك الإنشاء ومفاده ومؤداه سوف يكون متعددا ومتكثرا في البين. هذه النقطة الأولى التي نريد أن نشير لها. النقطة الأخرى أيضا وهي أنه على مقالته، مش على مقالة السيد الشهير ومبنى السيد الشهير، على مقالته من أنه في عندنا نحن حكومة ما بين استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة فيها، حتى لو أرجعتهما لبا وروحا ونتيجة أرجعتهما إلى مطلب واحد في البيت، بس سيدي كيف فينا نترجم هذه الحكومة فيما بينه؟ كيف فينا نفسر هذه الحكومة فيما بين أصالة الطهارة وأصحاب الطهارة حيث أن الثاني حاكم حينئذ على الأول في البيت؟ لو كان حينئذ بيرجع روحا ولبا وملاكا إلى مطلب واحد اللي هو الترخيص في الإناء الشرقي، بعد حينئذ لا معنى للحكومة حسب زعمهم. واقع ما في حكومة لأنه ما في تنافي بالنتيجة وبالأثر ما بين أصحاب الطهارة وأصل الطهارة، لكن على مسلكهم وعلى زعمهم من أن الحكومة ثابتة، كيف حينئذ يمكن ترجمة هذه الحكومة والحال أن ملاكهما نكتتهما حينئذ واحد وأثرهما واحد فيه. لا يمكن أن تنحفظ هذه الحكومة وتفسر في البيت إلا على أساس أنه نحن عندنا مدلولين وعندنا مفادين وعندنا مؤديين متعددين ومتكثرين، وإن كانت نتيجتهما وملاكهما في بإذن الله واحد في أربعة. وإن شئتم قلت بأنه حتى على ما السيد الشهيد من أن مسألة التزاحم الحفظي وتقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي في باب أصالة الطهارة غير ما هو في باب الاستصحاب في أربعة. ليش؟ لأن الملاك في باب الاستصحاب على ما يأتي معكم مش قائم فقط وفقط على ملاحظة الجهة النوعية، بل قائم على أساس نقطتين أخريين في أربعة. النقطة الأولى وهي نقطة حينئذ الحالة الذاتية اللي هي البقاء على الحالة السابقة، حالة ذاتية موجودة عند كل إنسان وهي حالة أن يبقى على الحالة السابقة وعدم التنقل من حالة إلى حالة ثانية، يعني مرجعية الحالة السابقة له ما لم يأتي له برهان ودليل قاطع على نقض حينئذ تلك الحالة السابقة. والنقطة الثانية هي نقطة الكاشفية والطريقية التي هي موجودة فيه، وإن كانت هذه النقطة نقطة ناقصة ليست هي تمام النقطة كما هو الحال في باب الأمارات في أربعة، بس هي هنا مأخوذة بعين الاعتبار منضمن إليها الجنبة الذاتية والجهة الذاتية حينئذ فيه. هذا في باب استصحاب الطهارة، باب الاستصحاب طرة مش بس استصحاب الطهارة، أما في باب أصل الطهارة ليس الأمر كذلك. في عندنا غرض ترخيصي اللي هو مسألة الطهارة، وعندنا غرض لزومي اللي هو شو النجاسة في البيت. بيصير في بينهما تزاحم في مقام الحفظ لدى المولى نتيجة الالتباس اللي حصل عند المكلف بين الطهارة والنجاسة في البيت، بيجي المولى بيقدم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي اللي بيرجع لأصل الطهارة. أين هذا؟ يعني حتى لو بنينا على مقالة السيد الشهيد رحمة الله عليه من نقطة التزاحم الحفظي، ملاك الاستصحاب، ملاك الحكم الظاهر المجعول في باب الاستصحاب غيره في باب أصالة الطهارة، ذاك يرجع حينئذ ملاكا وروحا إلى نقطة مختلفة وبالتمام ومتغير بالتمام مع النقطة والملاك الذي على أساسه جعل أصالة الطهارة أو جعل الطهارة في باب أصالة الطهارة وقال الطهارة في باب. فلا ينبغي حينئذ خلط أحدهما به الآخر، وجواب المحقق العراقي هذا متين والتابع في البين بلا أي إشكال، بلا حاجة إلى الجواب الآخر الذي ذكره في المقام. ميزة أيضا له بعض أجب أخر، مش بس هذا الجواب، نكتسب بهذا الجواب، له جواب آخر، وهو أنه في المقام سوف يمتنع جريان. يعني شو الإشكال اللي أشكله المحقق العراقي عليه؟ عندنا استصحاب أصالة الطهارة مع استصحاب طهارة وأصالة الطهارة، بتعارضوا أصالة الطهارة مع استصحاب الطهارة، بعد أن يتساقط تصل النوبة إلى أصالة الطهارة تجري ولا معارضة لها، لأن أصالة الطهارة في الطرف الأول سقطت بالمعارضة مع استصحاب الطهارة. مش هذا اللي قاله المحقق العراقي؟ يقول الميرزا أن أصالة الطهارة هنا لا تجري. ليش؟ لأنه يلزم من جريانها الاستحالة والامتناع، يعني يلزم من جريانها عدم جريانها، ويلزم من وجودها عدمها في أربعة. كيف؟ وكل شيء يلزم من وجوده عدمه، يعني يلزم منه المحال، سوف لا يجري. يعني اللازم باطل فملزومه يكون باطل، وبالتالي لا تجري. إذن أصل الطهارة في أربعة. ليه؟ يقول المحقق العراقي، عفوا الميز، يقول الميز، أي متى تجري أصالة الطهارة هنا؟ إذا سقط المانع والدليل الحاكم اللي هو استصحاب الطهارة. طيب أي متى يسقط استصحاب الطهارة؟ يسقط بالمعارضة مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر. طيب هذه وين شو منشأ هذه المعارضة؟ كونهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية. مش إذا بدك تجري استصحاب الطهارة مع أصالة الطهارة بيؤدي للترخيص بما تعلم إجمالا حينئذ، لأنك تعلم إجمالا من نجاسة أحد الإناءين، وأصالة الطهارة مع أصحاب الطهارة جمعنا بيقول لك إذا طاهر وإذا طاهر، طيب وين راحت النجاسة؟ هذا اللي نحن عم نحكي فيه. فهنا حتى يسقط هذا الأصل المؤمن، الأصل الحاكم وهو أصحاب الطهارة، بده يسقط بالمعارضة مع أصالة الطهارة. شو اللي بيسقطه؟ شو اللي بيسقطه؟ منجزية العلم الإجمالي. لما يكون العلم الإجمالي، إذا ما كانش العلم الإجمالي منجز كان عندنا صورة علم إجمالي، كان عندنا صورة علم إجمالي وكان منحلل العلم الإجمالي. هلأ انحلال حكمي خلينا نفترض في البيت، لا شك والإشكال أنه أصحاب الطهارة بيجري ومين ما بيقدر شو يرفع في البيت وما حد بيقدر يسقط. إنما الكلام شو أن الذي أوجب سقوط استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي هو معارضته، ابتلاؤه بالمعارضة ودخوله في حلبة المعارضة مع أصالة الطهارة. وشو اللي خلاه يدخل بحلقة المعارضة؟ هو منجزية العلم الإجمالي. لو لم يكن منجزا في عندنا صورة علم إجمالي ولم يكن له أثر ومنجزية ما بيدخل بحلقة المعارضة، وبالتالي ما بيشتغل. فحينئذ حتى يجد الأصل الطولي وهو أصالة الطهارة متوقف على سقوط الأصل الحاكم في أبعد، وسقوط أصل الحاكم بمعارضته مع الأصل بالطرف الآخر، واللي أوجب المعارضة والسقوط هو منجزية العلم الإجمالي. وصلنا للأصل المحكوم الممنوع في البيت اللي هو عبارة عن أصل الطهارة. إذا بده يجري ويمنع عن منجزية العلم الإجمالي في البيت، شو لح يلزم في المقام؟ سوف يلزم منه مش المخالفة القطعية، لا، سوف يلزم منه في المقام، يلزم من وجوده عدم. ليش؟ لأنه شو اللي جرى الأصالة الطهارة هو سقوط الأصل الحاكم. شو اللي أسقط الأصل الحاكم؟ هو منجزية العلم الإجمالي. فلو بده يجري الأصل المحكوم وينفي منجزية العلم الإجمالي في البيت، يلزم حينئذ من وجود وجريان الأصل المحكوم عدم جريان، لأنه إذا جرى وعلق منجزية العلم الإجمالي ونفى منجزية العلم الإجمالي، سوف حينئذ يجري الأصل الحاكم، لأنه اللي منع عن جريان الأصل الحاكم هي منجزية العلم الإجمالي. فإذا جرى الأصل المحكوم ومنع من منجزية العلم الإجمالي، سوف يسقط ما أوجب وسوف ينتفي ما أوجب سقوط الأصل الحاكم. إذا انتفى المنجزية اللي أوجب سقوط الأصل الحاكم، بده يرجع يعيش الأصل الحاكم. إذا جرى الأصل الحاكم سوف يمنع من جريان الأصل المحكوم، فيلزم من جريان الأصل المحكوم عدم جريان، لأنه إذا جرى علق منجزية العلم الإجمالي، وإذا علق المنجزية سقط ما أوجب حينئذ أو انتفى ما أوجب سقوط الأصل الحاكم، يعني اللي هو استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي. إذا سقط بده يرجع يجري استصحاب الطهارة، إذا جرى استصحاب الطهارة وين بده يجري استصحاب الطهارة؟ في الإناء الشرقي. يعني إذا ما كان الأصل المحكوم جاريا سوف يلزم تعليق منجزية العلم الإجمالي، وإذا ما علق منجزية العلم الإجمالي فالذي أسقط جريان الأصل الحاكم، أعني استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي، سوف ينتفي. إذا انتفى بده يجري الأصل الحاكم، إذا جرى الأصل الحاكم لا يبقى موطئ قدم للأصل المحكوم، بده حينئذ ينتفي. فيلزم من جريان الأصل المحكوم عدم جريان، لأنه إذا جرى انتفت المنجزية، وإذا انتفت المنجزية بده يرجع يجري الأصل الحاكم، وإذا جرى الأصل الحاكم سوف لا يجري الأصل المحكوم فيه. هذا اللي سوف يعني هذا اللي أفاده المحقق الميرزا رحمة الله عليه. هذا الكلام تناهى إلى مسامع المحقق العراقي وأجابه، وحاصل الجواب هو أنه في عنا فرق بين المنجزية لأسقط التفت مثل واحد ماشي على نكيب. المنجزية اللي أسقط منجزية العلم الإجمالي اللي أسقطت الأصل الحاكم، غير المنجزية التي حينئذ أسقطها الأصل المحكوم، وغير المنجزية التي رفعها الأصل المحكوم فيها. كيف؟ يقول بأن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية مع ضميمة الترجيح بلا مرجح هي التي أدت إلى سقوط الأصل الحاكم فيها. ليه؟ لأنه قبل ما نوصل الأصل المحكوم، إجراء استصحاب الطهارة هنا مع أصالة الطهارة هنا معا بيؤدي إلى أي شيء؟ إلى الترخيص في المخالفة القطعية، واضح؟ وإجراؤه في أحد الطرفين بخصوص الإناء الغربي دون الشرقي أو الشرقي دون الغربي ترجيح بلا مرجح، فساعتها بيتعارض وبتساقط، لأدى إلى سقوط الأصل الحاكم. شو؟ ليس منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وإنما منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. وإذا قدر مشترك بيننا وبينك أيها الميز، إذا نحن متفقين على وأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، إجراء الاستصحاب مع الأصالة في الطرفين ترخيص من المخالفة القطعية، في أحد الطرفين ترجيح بلا مرجح بيتعارضوا بالسقط. فاللي أسقط الأصل الحاكم هو منجزية العلم الإجمالي بس لحرمة المخالفة القطعية. سقط جرى الأصل المحكوم، لأنه وقت سقط الأصل الحاكم بده يجي الأصل المحكوم. لما جرى الأصل المحكوم شو لح ينفي؟ مش الدعوة أنه ينفي منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، لا، الدعوة أنه ينفي منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وهذا اللي وهذا مورد الاختلاف فيما بين الميرزا والمحقق العراقي رحمة الله عليه. لانه اثنيناتهم بمستوى حرمه المخالفه القطعيه التزموا بعليه العلم الاجمالي لحرمه المخالفه، انما الخلاف بينهما بالنسبه لوجوب الموافقه. المحقق العراقي يرى العليه العلم الاجمالي لوجوب الموافقه، اما الميرزا يرى لا، ان ذلك على نحو الاقتضاء وليس على نحو معلق على عدم ورود المؤمن. فحينئذ لا يلزم من جريان الاصل الطولي المحكوم، لا يلزم من جريانه عدم جريانه في البيت. ليش؟ لانه اذا جرى الاصل الطولي المحكوم انما يسقط منجزيه العلم الاجمالي لوجوب الموافقه القطعي. طيب اللي اسقط الاصل الحاكم ليس منجزيه العلم الاجمالي لوجوب الموافقه القطعيه، وانما منجزيه العلم الاجمالي لاصل حرمه المخالفه القطعيه بضميمه الترجيح بلا مرجح في البيان. ففرق حينئذ فيما بين المطلبين، ولا يلزم من جريان الاصل الطولي المحكوم، لا يلزم من جريانه عدم جريانه فيها، يجري فقط ينفي وجوب الموافقه القطعيه، او فقل منجزيه العلم الاجمالي لوجوب الموافقه القطعيه. أما حرمة المخالفة القطعية ومنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية تبقى حينئذ على ما هي عليه. واضح؟ ما في شيء حينئذ بنص بالصميم شيء. هذا حاصل النقطة التي أشار لها المحقق العراقي. هنا جواب ثالث ذكره السيد الخوئي، وهو أن التعارض هو ليس من عالم الرتب، وإنما هو من عالم الزمان، على ما سوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.